أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلام فعلا في الصفات الإلهية الفعلية وفي صفة الإرادة. وتقدم من المصنف أن الإرادة تستعمل في معنيين. المعنى الأول هو الإرادة بمعنى المحبة، والإرادة بمعنى المحبة قال يمكن إرجاعها إلى صفات الذات باعتبار أنه محب لذاته، وكل محب لذاته محب لآثارها. فمحب لذاته لا تحتاج إلى شيء آخر كي ينتزع هذه الصفة، وإنما تكفي فيها مجرد الذات، وتكون الذات مصداقا لهذا العنوان المحب. فالإرادة بمعنى المحبة يمكن أن تكون من صفات الذات. والمعنى الآخر للإرادة هو الإرادة بمعنى التصميم. التصميم يعني التصميم والعزم على الفعل، والتصميم والعزم واضح أنه من مبادئ الفعل الاختياري، يصمم كي يفعل. فالإرادة بهذا المعنى تحتاج إلى فعل قد صمم، قد صمم لأجل إيجاده الفاعل، وتنتزع هذه الصفة من ملاحظة النسبة بين الذات الفاعلة وبين الفعل الذي يوجد، ننتزع صفة من هذه النسبة اللي هي صفة الإرادة بمعنى التصميم. هذا ما تقدم في الدرس السابق. وقال المصنف بأن هذا الإرادة بهذا المعنى الآخر ذكرته الآيات كثيرا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فواضح أن الإرادة المقصود بها بهذه الآية وأمثالها من الآيات هي الإرادة بمعنى التصميم، يعني الإرادة من صفات الفعل. في ذيل هذا المطلب عقب المصنف بتعقيب قال ولكن يلزم التأكيد. بهذه الفقرة من العبارة يريد أن يشير المصنف بأن الإرادة باعتبارها فعلا لله سبحانه وتعالى والصفات الفعلية تتغير. الإرادة بهذا المعنى الله مريد لإيجاد حفيدي بعد 10 سنوات مثلا أو 20 سنة، الله مريد أن يفعل الفعل الكذائي، والله مريد أن يفعل الفعل، وبنفس الوقت يتصف الله بعدم إرادته في الوقت والزمان المحدد. فالإرادة بهذا المعنى هي محددة بحدود، طبعا إذا تعلقت بأمر زماني، محددة بحدود الزمان والمكان. وإذا كانت محددة بحدود الزمان والمكان بمعنى أنها تتغير ويطرأ عليها الاستثناء في بعض الحالات منه تعالى، رعاية لظروف الزمان والمكان. وهل هذا يعني تحديد لإرادته وتحديد لذاته أو لا؟ المصنف بهذا التنبيه يريدين في هذا الإشكال بأنه ترى التحديد الموجود بهذه الصفة ليس تحديدا يلزم تحديدا لقدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، وإنما الإرادة فعل صادر عن علم الله سبحانه وتعالى، محبته وقدرته واختياره. وهذا الفعل عفوا إذا تعلق بأمر مادي فهو يكون محددا بمحددات المادة، وهذا ما يلزم النقص على الذات ولا يلزم التغير في الذات. ليش؟ لأنه القاعدة العامة اللي ذكرها المصنف بالصفات الفعلية، قال القاعدة العامة أننا نلحظ كي ننتزع الصفة الفعلية لابد أن نلحظ ذات الفاعل والذات المتعلقة للفعل والنسبة بينهما، ننتزع من خلال هذه النسبة الصفة المعينة. زين، الصفة المعينة مثلا بموردنا الإرادة، الإرادة تكون محددة. ليش؟ لأن أحد طرفيها محدد، طرفها من هذه الجهة هو الله سبحانه وتعالى، لا حدود له ولا قيود فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. ولكن طرف الإضافة الآخر اللي هو المخلوق اللي هو الفعل، هذا الفعل واقع في زمان ومكان محدد، وتحديد هذا الفعل ضمن زمان ومكان محدود راح يسبب بمن؟ يسبب تحديد في نفس الصفة المنتزعة. فإذا التحديد بالصفة ناشئ عن الطرف الإمكاني في طرفي النسبة اللي هو المخلوق. فهذا مو يعني أن الذات إرادتها محددة، لا، ذات إرادتها مطلقة، ولكن الظرف لا يقبل. يعني بعبارة أخرى أنه توجد قابلية للقابل محدودة بحدود معين، فهذه القابلية هي التي تحدد وجود الإرادة بهاي الحدود. فإذا تقيد الإرادة بقيود ما، قيود الزمان والمكان، لا يجعلها إرادة محدودة من قبله تعالى، وإنما هي محدودة من قبل من؟ من قبل الممكن اللي هو طرف بالنسبة التي انتزع منها الصفة. واضح هذا المعنى؟ فنحن عندما نقول بأن الله مريد الآن، مريد لإيجاد حفيدي، ولكن هذا المراد لا يتحقق إلا بعد أن يكون لي ولد ولابني زوجة كي يصدر منهما الحفيد. هذا مو تحديد لقدرة الله، وإنما قابلية القابل لا يوجد أن يكون هذا الفعل المراد متحقق إلا وفقا لظروف وشروط خاصة. فتحديد الإرادة في بعض الحدود إنما تأتى من طرف الطرف المراد، باعتبار أن المراد فعلا ماديا يتوقف على حدود معينة زمانية ومكانية، هذا هو اللي سبب أن تكون الإرادة محددة بهذه الحدود. أما من جهة المولى لا، الإرادة مطلقة، فالإشكال وين؟ والتقييد بقابلية القابل. أنا الآن مو قابل أن يوجد عندي حفيد، حتى يوجد عندي حفيد لابد أن يكون عندي ابن، وهذا ابني متزوج وزوجته قابلة أن تلد، فحينئذ يلا يكون يعني متعلق للإرادة الإلهية. هذا اللي يريد يقوله. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيها، لأنه الإرادة الآن مريد وبعد ذلك يتحقق إرادة أخرى وإرادة وإرادة وهكذا، وهذا يلزم تغير بالذات؟ يقول لا، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها من زاوية خاصة وفي ظل شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات الفعلية. هذه العبارات كلها تريد تقول بأنه ترى نريد ننتزع صفة، وهذه الصفة صفة فعل، وصفة الفعل على القاعدة اللي قلناها أكو ذات وأكو ذات أخرى وأكو ربط بينهما، وانتزعنا من هذه النسبة. وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة، وهي أن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معين وبكيفية خاصة. هذا وجوده بهذا الزمان وضمن كيفية خاصة ومكان معين ضمن كيفية خاصة، هذا متعلقا للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله تعالى باختياره. زين، دون أن يقهره أحد على هذا الخلق، وبملاحظة هذه العلاقة، يعني الزمان والمكان المخصص اللي يوجد به هذا الفعل وذات الفاعل، وبملاحظة هذه العلاقة الخاصة ينتزع مفهوم إضافي هو مسمى بالإرادة، وهي الإرادة تتحدد بحدود وقيود من ذات الله، لو بملاحظة تعلقها بشيء محدود، بملاحظة تعلقها بشيء محدود ومقيد. ويتصف هذا المفهوم الإضافي اللي هو الإرادة بالحدوث، فإرادة حادثة تكون، والكثرة، وذن الكثرة والحدوث يسببن التغير. قال لي هذا التغير منين ومنين؟ ما وذلك لأن الإضافة تابعة للطرفين، والحدوث والكثرة في أحد الطرفين اللي هو الممكن، يكفي في سراية هذه الأوصاف، يا أوصاف حدود والكثرة للإضافة نفسها، نفس المفهوم الإضافي. واضح إن شاء الله؟ فتكون الإرادة وكثيرة، وتكون الإرادة حادثة بسبب من؟ بسبب الممكن، تعلقها بأمر ممكن. هاي الملاحظة التي أراد المصنف أن ينبه عليها، وأن النقص والتحديد بالإرادة والتغير والحدوث إنما ينشأ لأنها تتعلق بمراد، هذا المراد له ظروف وشؤون معينة ومحددة. الصفة الثانية الحكمة، اللي هي صارت هسه صفة تقريبا خامسة من الصفات الفعلية. عليكم السلام والرحمة. كونه حكيما، شنو حكيم؟ قالوا في اللغة أن الحكمة حكيم بمعنى، هذا الفعل حكيم بمعنى محكم، بمعنى متقن. فالحكمة تأتي باللغة بمعنى الإتقان، الحكمة باللغة بمعنى الإتقان. وأكو استعمال آخر للحكمة أيضا باللغة، وهو كونه منزها عن فعل ما ينبغي فعله، ينبغي ترك عفوا عما لا ينبغي فعله، منزه عما لا ينبغي فعله. هذا باللغة. الحكمة بالاصطلاح شنو؟ الحكمة بالاصطلاح، وكي تكون وصفا لله سبحانه وتعالى، يقول الحكمة أن يكون علم الله وإرادته، علم الله وقدرته يتعلقان بالمراد، ولكن وفقا للمصلحة المعينة التي يكون فيها هذا المراد واجدا للمصلحة. مثلا من الحكمة أن يكون القرآن باللغة العربية مثلا، ليش؟ باعتباري ظروف خاصة وأمور معينة يكون باعتبار قابلية اللغة لأن تحمل معان كثيرة وواسعة، قابلية اللغة العربية. فكان من الحكمة أن يوجد القرآن باللغة العربية باعتبار أن اللغة العربية قابلة أن تحمل معان ثانوية كثيرة، وهذا ما موجود لعله باللغة باللغات الأخرى. ومن الحكمة أن يكون البعثة مثلا في مكة المكرمة لظروف معينة، وهاي الحكمة يمكن أن تسري في جميع أفعاله تعالى، كل فعل من أفعاله هو قادر وقدرته شبيهة قلنا مطلقة، كل ممكن قادر أن يوجده، ومريد وإرادته مطلقة، ولكن هذه القدرة المطلقة والإرادة المطلقة يتحددان بحدود الحكمة. متى يوجد هذا الشيء؟ إذا كان بهذا الزمان، طبعا إذا كان وجودا زمانيا له، بهذا الزمان والمكان المعين تترتب عليه المصلحة الأغلب والأكثر. مثلا يعني أمثلة، أريد أضرب أمثلة يعني بعملنا، من الحكمة حتى نقرب للمطلب، من الحكمة أن أبسط المطلب وأشرح به وأفصل به باعتباره مطلب دقيق، فهذا يستحق الإطناب. الحكمة أن يكون الشرح ما تشبه موسع وعلى كيفه. أما إذا كان المطلب ما بشي ومجرد أن كلمتين توصل المعاني، فليس من الحكمة، أنا قادر أن أفصل به وليس من الحكمة أن يفصل فيه. فالقدرة مطلقة والإرادة مطلقة والعلم قبله المطلق، ولكن هذا العلم والقدرة والإرادة يتحددان بحدود الحكمة، والحكمة تعني أن يوجد الفعل تترتب عليه المصلحة الأغلب. مثلا بعض الحيوانات بالغابة مثلا موجودة، هاي وجودها ضروري بمستوى من المستويات بمصلحة، ولكن وجودها يسبب ضرر لبعض الحيوانات، تاكل بعض الحيوانات مثل الذئاب مثل الكذا، تاكل مثلا شياه أو غيرها. أكو تزاحم بعالم المادة وأكو ضرر يتحصل من وجود هذه السباع مثلا على بعضها، ولكن وجود السباع بشكل عام شو يولد؟ مع هذا الكسر والانكسار تتولد مصلحة، هاي المصلحة غالبة باعتبار أن هذا العالم عالم تزاحم، فتتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته تعالى بالأمر الذي تكون المصلحة فيه أكثر وأغلب. هذا هو بالحقيقة جواب عن إشكال بأنه الله سبحانه وتعالى عالم وهو قادر وعلمه وقدرته شبه غير مقيدات، وهو مريد. زين، إذا كان عالما مطلقا وقادرا مطلقا ومريدا مطلقا. لما هذا التصارع في عالم الدنيا بين الكمالات؟ يعني كل كمال ما يتحصل إلا بوجود شرور ووجود يعني فساد في بعض الأشياء. هذا هو الإشكال. فالله سبحانه وتعالى ذا كان عالم مطلقا وقادر مطلقا ومريد مطلقا، فلما أراد هذه الأشياء مع كونها تتضمن الشرور؟ مثلا السماء تمطر، إذا مطرت السماء مطرها يتضمن غرق وسقوط بعض البيوت. صح هي بها منفع المطر، ولكن به إضرار يقع على بعض الناس. هذا إشكال. جواب هذا تعرض للمصنف مو تحت عنوان إشكال وجواب. قال جواب هذا أن عالم المادة عالم تزاحم، وعالم التزاحم بيجي الخير المطلق، وهذا إرادة الله تعالى وحكمته وعلمه توجهت إلى الشيء بالخير المطلق. مثالنا بالمطر، الله سبحانه وتعالى عندما أراد السماء أن تمطر أراد من المطر، هذا تعلقت إرادته وحكمته بإيجاد المطر، فالمطر مراد له، ولكن من ياجه من حيثية وجود جهة الخير والكمال بمن؟ بالمطر. لهذا يعني يغيث الأرض ويكون زرع ويكون ناتج جيد، منا الإرادة تعلقت. نعم رافقت هذا المراد وقوع بعض المفاسد، من قبيل أن الدار سقطت على بعض الناس، أن بعض الناس فسد زرعها باعتبار المطر كثير، أن وهكذا، أن بعض الناس يعني تعطلت من الذهاب والمجيء بالشارع باعتبار أن المطر منعها. هاي مفاسد وين تعلقت؟ بنفس الفعل، تبعت للفعل. قالوا جواب هاي المشكلة بأن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته وعلمه بإيجاد المطر من حيث هو خير وكمال، وباعتبار أن عالم المادة عالم تزاحم، ما يوجد الخير إلا أن يوجد برفقه شيء من الفساد من النقص، فالله سبحانه وتعالى بحكمته لا يتنزل عن الخير الكثير إذا رافقه شر قليل، لأن هذا الشر القليل مقارنة بوجود الخير الكثير لا يلتفت إليه وما يلتفت إلى العقلاء. أنت شوف تحاسب ابنك وتغضب عليه في بعض الأحيان، ليش؟ لأجل مصلحة. فهذا الغضب على ابنك هو إضرار بمستوى من المستويات، ولكن هذا الإضرار يتضمن تربيته، يتضمن مصلحة أغلب ومصلحة أكثر، فلذلك أنت تقدم عليه. فالعقلاء يقدمون على الفعل الذي يتضمن الخير الكبير وإن رافقه فساد قليل. زين هذا الشر منين؟ قال هذا الشر موجود منين؟ من عالم التزاحم، عالم المادة. هذا اللي يريد يقوله المصنف. فإذا إرادة الله مطلقة وعلمه مطلق وقدرته مطلقة، ولكن بهذه الإرادة والعلم والقدرة يتقيدان بقيود الحكمة. مو يوجد كل شيء، لا يوجد كل شيء وفق نظام، وفق حكمة، وفق مصلحة، وهي المصلحة الأغلب. هذا اللي يريد يقوله. طبعا أكو مطالب، بس احنا نوصل يوم المطالب ونبين. قال الحكمة لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا، لا لا، أكو قانون، أكو ضبط، وبدون حكمة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء، مثل المطر اللي ضربنا المثال له. زين، وهاي الشرور المرافقة، قال هاي الشرور منين جت؟ من التزاحم في عالم المادة. عالم المادة هو غير قابل أن يكون خير محض، وإنما هو عالم تزاحم وعالم يعني يتضمن، إذا أوجدنا هذا الخير لابد أن يعارضه شر بالنسبة.
ولكن تحددت بمن؟
بحدود الحكمة
المتعلمة.
صح،
النوع الحكمة نقول هي حددت ضمن المتعلقين.
اي واضح، يعني احنا الحكمة شنو معناها؟ معناها ان يوجد هذا الشيء في الزمان والمكان، اذا كان هو فعلا زمانيا، في الزمان والمكان الذي تتوفر عليه المصلحة الأكثر والأغلب. يعني إذا مثلا استمر المطر، إحنا مثلا بلد ما نحتاج إلى الماء مثلا، واستمر المطر علينا 10 أيام، هذا يصير عقاب. طبعا إذا عقاب هو هم يكون ضمن يعني إدارة الحكمة، ولكن هذا ما بمنفعة، إنه يصير بمضرة فقط إذا فهمنا من هذه الجهة، وإنما تتحدد الإرادة بحدود الحكمة. شو كنت تتحقق المصلحة الأغلب، تجي هنا الحكمة تقول لك هذا المراد كون يوجد بالزمان والمكان المعين. قال وبما أنه تزاحم المادة، هذا الجواب عن الإشكال، بأنه هنا أكو أشياء موجودة بالخارج، وقد نشوف من بعض جهاتها ما بها حكمة، ما بها ضرر. جوابها قال وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها ماديات، ويؤدي إلى عروض النقص والضرار على بعضها بفعل البعض الآخر منها، ولذلك فإن المحبة الإلهية اللي هي الإرادة الإلهية للكمال تقتضي، يعني الإرادة الإلهية تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر والأغلب. كله خير، يعني بس جهة الخير ما تنوجد، مطر وبس يصير مثلا على الأرض اللي تحتاج فقط للمطر، وما يجي على البيوت، ما يصير، لأن هذا عالم مادة، يصير بعالم تزاحم. نعم، يختار الخير الذي يتضمن فيه وجود الكمال الأكثر والأغلب. زين، فإذا الحكمة تعني أن يوجد الشيء متى تتوفر عليه المصلحة والكمال الأكثر، فإن وجد الموجود الكذائي والمراد الكذائي، شوكت إذا كان تتحقق عليه مصلحة أكثر. منا يقول المصنف، يقول هسا احنا ايش قلنا؟ عندنا علم وعندنا قدرة وعندنا إرادة، ذن العلم والقدرة والإرادة نسبتهم إلى الصفة الرابعة اللي هي الحكمة، هاي قيدتهم، قيدة العلم، والعلم مطلق بقى والإرادة مطلقة، بس قيدة العلم مطلق والقدرة مطلقة، قيدة المراد بكون مراد محكوم بالمصلحة. من خلال هاي الروابط والعلاقة بين هاي المفاهيم انتزعنا مفهوم المصلحة، يعني الذي تعلق به القدرة وتعلق به العلم وتعلقت به الإرادة هو الذي تعلقت به الحكمة. وإذا تعلقت به الحكمة ننتزع مفهوم شو اسمه؟ المصلحة. فنقول هذا الشيء بوجوده ضمن دائرة الإرادة والحكمة يتوفر على مصلحة أكثر وأغلب. هنا يقول عندنا إذا نشأة صفة سميناها يتصف بها الفعل مصلحة. هاي المصلحة شنو؟ كيف تؤثر المصلحة على إرادة الله سبحانه وتعالى؟ المصنف يقول بأنه المصلحة لا تؤثر على إرادة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن عنوان المصلحة عنوان اعتباري لا وجود له بالخارج. عنوان المصلحة مثل عنوان المدرسة، مثل عنوان الصف أو الشعبة، مثل عنوان السرية بالجيش، مثل عنوان السرب بالطيور. أكو غير من تقول هذا سربون، هذا سربون، أنت جاي تشير إلى أكثر من وجود طير الأول والطير الثاني والطير الثالث وهكذا. السرب ما له واقع بالخارج، وإنما هو عبارة عن المجموع لأفراد موجودين. الصف ما إلى وجود بالخارج، هو عبارة عن وجود الطلبة. السرية بالجيش، السرية ما لها عنوان مستقل، وإنما هي عبارة عن وجود أفراد، جند الأول وجند الثاني وهكذا. فهاي عناوين ما إلها تحقق بالخارج، عناوين اعتبارية. وهاي العناوين الاعتبارية من ضمنها المصلحة. شلون؟ قال أنت عندما الله سبحانه وتعالى مثلا اقتضت إرادته أن يكون عندي أموال، شو وقت من أبلغ سن الأربعين؟ قبل الأربعين ماكو مصلحة أن يوجد صار عندي يعني أموال وسلطة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بأني ضعيف قبل الأربعين، وقد هاي الأموال والسلطة تغرني وأسلك مسلك الانحراف، فاقتضت. هو قادر هو أن يعطيني قبل الأربعين، بس اقتضت حكمته أن يوجد المال والسلطة شوكت بعد الأربعين، مع أنه قادر أن ينطيني قبل الأربعين مال وسلطه وعالم، ولكن حكمته اقتضت كي تتحقق المصلحة الأغلب على المال والسلطه أن شوك شو سوي؟ أن يكون مالك للمال والسلطه بعد الأربعين. فنجي هنا نقول وجود الأموال والسلطه بعد الأربعين فيها مصلحة لي، أما قبل الأربعين ماكو مصلحة. قال إذن المصلحة مسألة نسبية، المصلحة مو أمر خارجي بالخارج متحقق، لا لا، المصلحة أمر لوجودي متعلق الإرادة والحكمة، من يكون إرادته أن يوفر لي الأموال والسلطة وحكمته تقتضي أن يكون المال والسلطة شوكت بعد الأربعين، هنا نقول بأن هذه الأموال والسلطة فيها مصلحة لمن؟ فالمصلحة مو أمر خارجي حتى يأثر بالأشياء الخارجية، فضلا عن أن يأثر بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأصلا ما إلى وجود، أمر اعتباري. هذا اللي يريد يقوله. قال: ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط، يا علاقات علم وإرادة، علم وقدرة وإرادة وحكمة، يتوصل إلى مفهوم المصلحة. إن وجد هذا الشيء مثلا الأموال والسلطة بعد الأربعين فيها مصلحة، وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود مستقل، أمر اعتباري عن وجود المخلوقات له تأثيره في وجودها. المصلحة مو شيء خارجي، حتى الشيء الخارجي يأثر بالأشياء الخارجية الأخرى، لا لا ما لا، هو مجرد أمر اعتباري حتى يكون له تأثيره في الإرادة الإلهية. هو أصلا مو موجود خارجي حتى يأثر بالموجودات الأخرى، فضلا عن يكون له تأثير بإرادة الله سبحانه وتعالى. أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمى المصلحة يؤثر في وجود المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية. فالمصلحة إذن أمر اعتباري منتزع من خلال ملاحظة الإضافات والصفات الأخرى، وهذا الأمر الانتزاعي لا وجود له بالخارج، فلا مؤثرة، فلا يؤثر على الأشياء الخارجية فضلا عن يكون مؤثر لله سبحانه وتعالى. زين، والحاصل من كل هذا كله شو تريد توصل أيها المصنف؟ يقول المصنف بأن الإرادة الإلهية وقبلها القدرة وقبلها العلم لن يتعلقان بالأمر الذي يتوفر على مصلحتين، يعني تتحدد الإرادة المطلقة بحدود الحكمة، فكل أمر يتعلق لإرادة الله وبمقتضى حكمته لابد أن يكون متعلقا للموجود فيه المصلحة ويكون مرادا. كل شيء مراد لابد أن يتوفر بمقتضى الحكمة أن توجد فيه مصلحة. فالأمور المتعلقة للإرادة والموجودة بالخارج قطعا وحتما لابد أن تتوفر على من؟ على المصلحة. بعد ذلك ينطي إشكال، وهو هل المصلحة علة غائية لله سبحانه وتعالى أو لا؟ خنطبق هذا المقدار ونشوف إذا قدرنا نلحق. قال والحاصل بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ، حتى نقول فعل ناشئ من صفة، من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير اللي هو الإرادة صفة ذاتية، لذلك فإن هذه الأفعال شنو عندكم العبارة؟ بالقرآن؟ يمكن أن تكون زائد العبارة، طبعة حقيقية ما بيها لأن عبارة مربكة. قال فإن هذه بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، هاي لذلك هم زايدة بس مو ما تضرب المطلب. فإن هذه الأفعال هاي يمكن أن تكون ما يحتاج خطأ. شنو عندك؟ هاي صحيح النسخة. أكو عبارة زايدة عند بعض النسخ هاي خطأ. فإن هذه الأفعال العبارة صحيحة منها، أكو يعني عبارة حذفوها هاي مو صحيحة، هاي يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة، بل هذا كله يحذفوه، يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة بل إنما هاي بل حد بل هي خطأ زايدة من ناصر العبارة الصحيحة. فإن هذه الأفعال يا أفعال متعلقة للإرادة والعلم والقدرة إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة، أي يترتب عليها الخير والكمال يا كمال الغالي، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة، إرادة وفقا للحكمة، ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية تسمى بصفة الحكيم، وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى الصفة الذاتية. شنو يعني تؤول وتنتهي؟ باعتبار أن الصفة حكيما، شنو يعني حكيما؟ حكيما تعلقت إرادته وعلمه وقدرته، تعلق بمن تقيد بالأمر الذي يتوفر على المصلحة الغالبة. فالإرادة الحكيمة ترجع لمن؟ ترجع لمن؟ إلى الذات، اللي هي صفة الإرادة باعتبارها صفة ذاتية. الإرادة بمعنى الحب، والإرادة بمعنى الحب من صفات الذات. ويجب علينا أن نؤكد هذا إشكال. الإشكال يقول، لعله هذا الإشكال نقدر ناخذه 10 دقائق. الإشكال يقول بأن المصلحة الإلهية، قلت بأن الإرادة إرادة حكيمة تتعلق بمن؟ بما يتوفر على المصلحة الغالبة. سؤال أو إشكال، هل أن المصلحة الغالبة علة غائية للفعل الإلهي أو لا؟ وإذا كانت علة غائية للفعل الإلهي، العلة الغائية هي محركة للفاعل، وإذا كانت محركة للفاعل صارت إرادة الله وعلمه وقدرته محددة بمن؟ بهذه المصلحة. فيصير المصلحة علة غائية، والعلة غائية إذا كانت علة غائية يكون الله سبحانه وتعالى يتوقف على علة غائية هي المصلحة. وحيث أن المصلحة تتوفر بالفعل فهو يتحرك لأجل تحقيق هذه المصلحة طلبا للمصلحة. وذا طالب للمصلحة يعني الله سبحانه وتعالى فاقد لتلك المصلحة، لأنه لعل الغاية هي محركة للفاعل حتى يحقق المطلوب، المطلوب اللي كان مفقودا قبل تحقق الفعل. فإذا كانت العلة إذا كانت المصلحة هي العلة الغائية، كانت العلة الغائية من وجود عالم الإمكان خارج عن ذاته، فكان محتاجا إلى ما هو خارج عنه. هذا الإشكال إن شاء الله جوابه باكر إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.